الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الأفاضل، هذا هو المجلس الثاني من مجالس المذاكرة. قلت لكم أعتبر هذه المذاكرة بين الإخوة في هذا العلم، علم القواعد الفقهية. وأخذنا في المجلس الأول بالأمس فيما يتعلق كالمقدم والمدخل، تدارسنا سويا فيما يتعلق في علم القواعد، وثم شرعنا في المنظومة في مقدمتها 10 أبيات الأول التي فيها بدأ المصنف رحمه الله ويتكلم عن قضية العلم وأهميته، لما قال إعلام المدية أن أفضل من العلم يزيل الشك عن كون الدرر ويكشف الحق لذو القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواذ. ثم قال فترتقي في العلم لترتقي في العلم خير مرتقى وتختفي سبل الذي قد وفق إلى أن قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. توقفنا عند قوله رحمه الله في دعاء للعلماء لمن أخذ منهم هذا العلم، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، فجزى الله الشيخ ورحمه على ما قدم من علم، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ونشرع في الدخول في أول القواعد وما يتبعه بعد ذلك في هذا المجلس إن شاء الله. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التثيم عنه والزلل. ومن وسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
طيب، بعد المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، بدأ الآن في الشروح ببيان شيء من القواعد الفقهية، فبدأ بقوله والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والنسخة التي معي هي مصحف الشيخ عبد الله العاقي رحمه عبد الله بن عبد العزيز العاقي رحمه الله، المعروف شيخ الحنابلة، كانت قد عرضت عليه، صححها لا من أجل يعني الخطأ في المعنى أو شيء، إنما من باب يعني وزن البيت، فقال ونيتنا، يعني إذا أراد الإنسان أن يريد التصحيح فوزن البيت ونيتنا شرط لسائر العمل. طيب، المصنف رحمه الله ذكر هذا البيت للتنبيه على قاعدة من القواعد الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها. عرفنا في الجلسة السابقة أن القواعد على قسمين، كبرى والقواعد الفرعية الأخرى. والكبرى خمس المشهور، وإن كان بعضهم يزيد، الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة. فهذه هي أول القواعد الكبرى، الأمور بمقاصدها. ومعنى ذلك كما قال أهل العلم أن جميع أقوال المكلفين وأفعالهم وتصرفاتهم تختلف نتائجها وثمارها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليه باختلاف قصده ونيته من هذا القول أو هذا الفعل. يعني كل عمل أو كل قول يقوم به يختلف، ومرجعه إلى القصد والنية. هذا هو المقصود بقوله الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة الكبرى جاءت فيها أدلة كثيرة، ومن ذلك وأشهر ما فيها حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. هذا هو العمدة لهذه القاعدة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا ويش وأجرا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ومراته ينكر فهجرته إلى ما هجر إليه، تحقيرا لمثل هذا الأمر لفساد النية. فالشاهد من ذلك أن هذه القاعدة قاعدة كبرى مهمة ينبني عليها الأحكام. وإذا قال الشيخ وهذه القاعدة، يقول في شرط، قال وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم. ولذا قال والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والنية هي القصد، النية هي القصد، وفي الاصطلاح عند العلماء هي العزم على فعل الشيء، العزم على الشيء فعلا أو قولا وما إلى ذلك. طيب، حكم النية، نريد أن نعرف حكم النية. النية لا شك الشيخ قال هنا شرط، فهي مشروعة وهي شرط لكثير من الأحكام. كثير من الأحكام لا تصح إلا بالنية، الصلاة والصيام والوضوء وما إلى ذلك من العبادات لا بد لها من نية. لكن هناك بعض أفعال المكلفين تصح ولو لم توجد نية تصح. مثلا إزالة النجاسة، لو أن إنسان على ثوبه النجاسة مثلا ثم زالت، يعرفها ثم زالت دون أن يعلم، وتنبه أنها أزيلت ولم ينم، زالت النجاسة ولا ما زالت، زالت. كذلك النفقات، الإنسان ينفق على أهله وأولاده، هذه واجبة أصلا ينفق عليه، لكن غابت عنه النية، برئت الذمة ولا ما برئت؟ برئت. مثلا عليه دين وأدى هذا الدين بدون نية، برئت الذمة ولا لم تبرأ؟ برئت الذمة. فبعض الأعمال لا يكون لها نية، لكن يفوته إيش؟ الأجر، لأن الأجر في القاعدة لا ثواب إلا بنية. طيب، ثم من المسألة المتعلقة بالنية المقصود بالنية، يقول السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظار، يقول المقصود الأهم منها يعني النية تمييز العبادات من العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. تمييز العبادة الأول، تمييز العبادات عن العادات. مثلا رجل يصوم، امتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، امتنع حمية أو لم يجد طعام، لكن منع الصيام، هو لغة صائم، لأن الصيام في اللغة الإمساك، لكن شرعا ليس بصائم. شخص آخر امتنع مثله مثل الأول لكن نوى الصيام، ما الذي فرق بين العادة والعبادة؟ النية. هذا المرتبة الثانية، تمييز رتب العبادات بعضها من بعض. عندنا الفجر مثلا، صلاة الفجر في سنة راتبة وصلاة الفجر كلاهما كم؟ ركعتان. ما الذي يفرق أن هذه السنة وهذه فريضة؟ النية. وهكذا في مثل هذا الأمر. والنية أيضا كما يقول أهل العلم كذلك لها تطبيقات أخرى حتى في الأمور المباحة. أيضا في الأمور المباحة، الإنسان يأكل ويشرب وينام ويضع زوجته وما إلى ذلك، أمور عادية، لكن يستطيع من خلال النية أن يرجع عليها، إذا أكل وشرب يريد تقوي على طاعة الله، نام ليقوم بكر حتى يصلي الفجر، ينوي بوطئ لزوجته العفة وأنه يكون هناك الولد الصالح ويكثر الأمة وما إلى ذلك، فتكون النية هنا مؤثرة في الأمور بمقاصدها كما يقول أهل العلم. وقول الشيخ رحمه الله هنا بها الصلاح والفساد العمل من جهة الإخلاص، نعم الإنسان إذا لم يخلص في عمله فيكون عمل فاسد، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. من أشرك معي من عمل عملا أشرك معي فيه غيره كما في الحديث القدسي تركته وشركه. هذا فيما يتعلق أيها الإخوة في قضية النية والأمور بمقاصدها، ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى قواعد لكن لا بأس الإشارة سريعة إليها. لا ثواب إلا بنية، هذا تقدمت الإشارة أنه عمل عمل لكن لم ينوي الثواب فإنه إيش لا يجر عليه، وهذا معروف. اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، اللفظ الصريح الطلاق مثلا يقول لزوجته وهو هازم طلقها مثلا، يقع الطلاق ولو لم ينوي، ثلاث الجدون جد وهزلهن جد ومنها الطلاق. طيب الكناية مفتقرة إلى نية، هذه قاعدة، الكناية مفتقرة إلى نية، الحقي بأهلك إذا نوى طلاق طلاق وإذا لم ينوي لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لابنة الجور فكان ونوى الطلاق فكان طلاقا، وقال كعب بن مالك المرأة لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة لما تخلف عن غزوة تبوك ففارق زوجته ولم يرد الطلاق فلم يكن طلاق، مع أن اللفظ إيش واحد. ما الذي فرق بينها؟ النية. فهذا من الكنايات، لكن الذي فرق أن هذا طلاق وهذا غير طلاق هو النية. من القواعد أيضا من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه كان بمنزلة الفاعل. واحد عزم على فعل ولم يقدر عليه كان بمنزلة الفاعل ثوابا وإقابة إثما. حديث أبي بكر في الصحيح في البخاري إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. مع أن عندنا حديث من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فما الفرق؟ قالوا هذا هم وهذا عزم، وهناك فرق بين الهم والعزم. الهم لم يعزم إنما خاطر في البث ثم ترك يؤجر، لكن عزم لكن ما ممكن من الفعل فيقع عليه الأمر في العقاب مثل هذا الحديث، وفي الثواب ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت إيش فقد وقع أجره على الله، ما بلغ البلد الذي أراد الهجرة إليها لكن وقع أجره لأنه كان عازما على مثل هذا الأمر، إلى آخر ما يتعلق من قواعد فرعية متعلقة بهذه القاعدة الكبرى. ثم الشيخ بعد ذلك قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، هذه قاعدة أيضا عظيمة متعلقة بالدين، لذلك يقول الشيخ بالشرع هذا الأصل العظيم، هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، لأن الدين قائم على المصالح، جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، الدين قائم على هذه الأمور. فقول الشيخ الدين يعني الشريعة مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، القبائح يعني المفاسد. وأدلة هذه القاعدة كثيرة في الشرع، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مصالح ومفاسد كذلك، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومما جاء أيضا أدلة أخرى يقول شيخ ابن تيمية، وهذا للتأكيد على هذه القاعدة، يقول رحمه الله قال إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو على الإباحة أو التحريم، الإنسان ما يعرف هذا مباح أو محرم، قال فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته يتأمل فيه، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرم لا سيما إذا كان مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله، لأن الشرع مبني على المصالح في جلبها ودرء إيش المفاسد. فهذه القاعدة لا شك أنها قاعدة عظيمة متعلقة في الدين، ولذلك الشيخ ذكرها أيضا في كتابه القواعد الرسول الجامعة بصيغة أخرى، قال الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، الشارع الشر لا يأمر إلا بما هو مصلحته راجحة خالصة أو راجحة، خالصة مثل إيش في التوحيد مصلحة خالصة عبادة الله وحده، راجحة مثل الجهاد كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. مفسدة خالصة مثل الشرك بالله عز وجل، البدع مفسدة خالصة أو راجحة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. المفسدة يعرف، لذلك منع من هذا الأمر. فالدين قائم على هذه الأمور، في جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. هذه قاعدة عظيمة يدخل فيها الدين كله كما قال الشيخ رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: فإن تزاحم عدد المصالح، يقدم الأعلى من المصالح. تزاحم، التزاحم مقصود به التعارض، تعارض مصلحتان. هو الوقت ضيق، لا يمكن إما تفعل هذه أو تفعل إيش هذه، وكلاهما إيش مصلحة. فما العمل؟ قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وعلى ذلك القاعدة التي عند أهل العلم: إذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها في الفضل والرتبة، فتقدم لهذا الأمر. ويقول الشيخ رحمه الله في ذلك، يقول: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، إذا كان الجمع بينهما ممكن فالأكمل إيش؟ الجمع، لكن لا يمكن، الوقت ضيق ولا يمكن إلا أن يفعل شيء واحدة. يقول: روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. ثم قال: فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، ماذا يقدم؟ الواجب، واضح؟ وإذا كانت مصلحة واجبتين قدم أوجبهما. هناك فرض وهناك نذر، النذر ممكن أن يؤخر، لكن الفرض إذا جاء وقته لابد أن يؤدى، وهكذا في مثل هذا الأمر. والأدلة على ذلك، على هذه القاعدة، قال العلم الآيات التي جاءت في الأمر بالأخذ بالأحسن، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الأحسن يعني الأكمل في مثل هذا الأمر. وما جاء في الأحاديث، الإمام بضع وسبعون شعبة على أهل الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة المدينة، فدل على أن هناك مراتب، فإذا تزاحمت وضاق الوقت يأخذ بالمرتبة إيش؟ العليا. وأيضا حديث: ما تقرب، الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هناك فرائض وهناك نوافل، لكن عند التزاحم يكون يقدم إيش؟ الفريضة. ولذلك يقول الحافظ بن حجر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. خلاف الحكمة وخلاف مصالح الشرع، أن عند التزاحم يقدم إيش؟ الأعلى في مثل هذا الأمر. نعم، هذا ما يتعلق باختصار في هذه القاعدة. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى، يرتكب الأدنى من المفاسد. الآن عرفنا عند تزاحم المصالح ماذا هو الموقف، الآن عند تزاحم المفاسد تعارضت ولا بد من ارتكاب إحدى المفسدتين، يا هذه يا هذه، فيرتكب الأدنى الأخف ضرر. فهذا هو قصد الشيخ: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهذه القاعدة عند العلم، قالوا: إذا تزاحمت المفاسد يقدم أدناها، إذا تزاحمت المفاسد يقدم أدناها. فقال الشيخ في التمثيل على ذلك، يقول: قال: أما المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداهما، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى، بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة في أحاديث كثيرة، منها: إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فلا إثم عليه. فهنا مفسدة، مفسدة الموت القتل أنه يموت يهلك، ومفسدة الأكل من الميتة، فأيهما أشد؟ الموت أشد، والأدنى أنه يأكل من الميتة طبعا بشروطها كما سيأتي بالضرورات، فيدفع هذه بتلك، يدفع هذه بتلك، فيرتكب الأدنى من المفاسد. والأعرابي كما لا يخفى عليكم لما بال في المسجد وزجره الناس نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتركوه. لماذا؟ هذه مفسدة، نعم، يقول في المسجد، لكن لو أنه نهي وقام لربما لو في المسجد ولو ربما تضارب كما ذكر العلم من سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من الإنكار على ذلك الإعراب، وهذا لا شك أنه من يعني المقاصد العظيمة. كذلك هذه القاعدة مهمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقه كبير، فتطبق أيضا هذه القاعدة. ومثال يتضح بذلك قصة شيخ سالم الفيزي رحمه الله في زمن التتار، لما كان في الطريق مع بعض أصحابه أتباعه، فرأوا بعض التتار يشربون الخمر، أرادوا أن ينكروا الأتباع، فنهاهم شيخ سالم الفيزي، قال اتركوه، إذا تركوا الخمر ماذا يصنعون؟ يقتلون وينتهكون فرج الحرام ويسرقون ويفعلون يفعلون، فهذا أهون، اتركوهم في هذا الأمر. الأمر إيش؟ قايس في مسألة المفاسد فجعله في أدنى المفسدتين. فهذه هي القاعدة عند أهل العلم في قضية التزاحم سواء كان في المصالح أو في المفاسد. طيب، الشيخ رحمه الله ذكر قاعدة الشريعة أن الشريعة قائمة على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وذكر قاعدة التزاحم بين المصالح فيرتكب إيش؟ الأعلى، وعند التزاحم المفاسد يرتكب إيش؟ الأدنى. طيب، إذا تزاحمت مفسدة مع مصلحة ما هي القاعدة في ذلك؟ قال أهل العلم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الشيخ لم يذكر هذا لكن من باب الإضافة، فعند التزاحم والتعارض بين مفسدة ومصلحة فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار وتعقيدها مقصد شرعي، لكن لربما إذا سبب فيسبون إيش؟ الله، فتدرى المفسدة وتترك ولو كان في مقابلها مصلحة، لكنها من باب درء المفسدة لا ترتكب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع أنه يعرف كثيرا منهم، حتى لا يقال إيش محمد يقتل أصحابه، ولما ترك الكعبة ما هدمها وبنى على قواعد إبراهيم، قال لأن قومك حديث عهد بكم خشية الفتنة وهي أعظم، فهناك مصلحة ومفسدة فدرع هذه بتلك. فهذه يعني ما يذكر العلم في قاعدة المصالح والمفاسد. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله قاعدة الشريعة التيسير. في الأصل من قواعد الشريعة عندكم ها؟ من قواعد الشريعة والتصحيح من الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، يقول قاعدة الشريعة التيسير، لكن لو لا بأس بناء على يعني محافظة على نص الشيخ الناظم رحمه الله، لكن يعرف التصحيح لا بأس بذلك. يقول قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. أيضا هذه القاعدة عبر الشيخ رحمه الله عنها بقاعدة من القواعد الكبرى، وهي المشقة تجلب، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ومعنى القاعدة كما قال أهل العلم أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيق حرج ومشقة على المكلف في نفسه وماله فالشريعة تخففها بما لا يقع عليه شيء من ذلك الحرج والمشقة. وقبل ذلك لابد أن نعرف أن الأمور نوعان، نوع لا يطيقه العباد، فالله عز وجل لا، هذا بيجمع العلماء أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أبدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله يكلف العباد ما يطيقه، ومع ذلك إذا حصل له مشقة أو نوع مشقة يكون إيش؟ التيسير في هذا الأمر. والتيسير طبعا راجع إلى الشرع، وأدلة هذه القاعدة كثيرة في القرآن والسنة، وكذلك الإجماع عليه منعقد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحديث فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، والإجماع انعقد على هذه القاعدة كما نقله الشاطبي رحمه الله. فهذه قاعدة أصل من أصول الشريعة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، فيدخل فيها كثير من الفروع والمسائل الفقهية مثل المسح الخفين، ومثل مشروعية التيمم عند العجز عن الماء، ومثل الجمع والقصر بالنسبة للمسافر، والفطر بالنسبة للمريض وكذا المسافر، والحج إذا لم يستطع فإنه لا يكمل في هذا الأمر، وأمور كثيرة تدخل في هذا الأمر. يعني في الجملة هي هذه القاعدة متعلقة بالرخص بأنواعها، كل الرخص الشرعية التي ثبتت في الكتاب أو السنة هي داخلة تحت هذه القاعدة. قاعدة إيش؟ المشقة تجلب التيسير، فهي تتناول جميع الرخص التي جاءت في الشريعة، ويعني أعضها العلم جمع مثل هذه الرخص، لكن مقام لا يتسع لذكرها. لكن هنا تنبيه مهم، وهو من خلال أمثلة التي عرفناها تطبيقية لهذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، التيمم والمسح الخفين ورخصة الجبر والقصر في السفر وما إلى ذلك، كلها أمثلة جاءت بها إيش؟ النصوص الشرعية، جاءت بها النصوص الشرعية. فنعلم من خلال ذلك أن المشقة ليست جالبة للتيسير. القاعدة تقول المشقة إيش؟ تجلب التيسير، لكن في التوضيح الأكثر والتوضيح لهذه القاعدة أن المشقة ليست جالبة للتيسير بذاتها، وإنما الجالب للتيسير هو الشارع، لأن لا يمكن أن يكون هناك تيسير إلا بنص من الشرع، لا بد أن يكون نص من الشرع. لذلك المشقة سبب للتيسير، المشقة هي سبب للتيسير. فعلى هذا ليست كل مشقة جانب التيسير، بل إن المشقة التي دل عليها الدليل الشرعي، لا بد أن يكون هذه المشقة دل عليها الدليل الشرعي وجاءت الرخصة فيها. يعني لا يخرج الإنسان عن الشرع في قضية الرخص، في قضية الرخص، لأن هذه القاعدة بعض الناس استخدمها واستعمالها استعمال خاطئ، ففتح باب شرع للمسلمين. كل ما جاء أمر قال مشقة تجلب التيسير، ويسر على الناس في أمور كثيرة، حتى لربما هدم أصول من أصول الدين. ولو طبق في كل واحد وهوى، أتانا واحد يقول أنا يشق علي أن أصلي 5 صلوات في اليوم، أريد أن أصلي 3، يشق علي أن أصوم رمضان كامل، أريد أن أصوم 2 أسبوع مثلا، وهكذا. الأمر ليس هكذا، الأمر متعلق برخص الشرع التي جاءت. ولذلك بعضهم كما يخفى عليكم صنف كتاب افعل ولا حرج في مسائل الحج، فترك أمور كثيرة بناء على هذه القاعدة التي لم تضبط. والقاعدة لا شك أنها منضبطة عند أهل العلم، ليست مطلقة بهذا الإطلاقات التي يذكرها بعض المتساهلين في هذا الأمر. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال وليس واجب بلا اقتداء ولا محرم مع اضطرار. فالشيخ في هذا البيت ذكر قاعدتين، هذا البيت مشتمل على قاعدتين مندرجتين تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا البيت هو تفريع، ما فيه من قاعدتين هو تفريع على القاعدة التي تقدم معنا، المشقة تجلب التيسير. القاعدة الأولى لا واجب على اللبس، وهو قول الشيخ وليس واجب بلا اقتداء، والقاعدة تقول لا واجب مع العجز. قال ولا محرم مع اضطرار، وهي قاعدة مشهورة، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. يقول الشيخ رحمه الله في الشرح وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرها الشيخ ابن تيمية واتفق العلماء عليها، اتفق العلماء على هاتين القاعدتين. القاعدة الأولى وليس واجب بالاقتداء، يعني لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. أدلتها كثيرة، الأدلة السابقة في القاعدة الكبرى المشي، دائما إذا كانت القاعدة، وهذه من باب التنبيه، القاعدة فرعية مندرجة تحت قاعدة كبرى، أدلة القاعدة الكبرى تصلح للأدلة إيش؟ للقاعدة الفرعية، وربما يكون أدلة خاصة لها في مثل هذا الأمر. وليس واجب بالاقتداء، مثل إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين صلي قائلا، فإن لم تستطع السلام قائلا، هذا لابد من في الصلاة، قال صلي قائلا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، واضح؟ فتدرج معه في سقوط هذا الواجب عليه لما عجز. ولا محرم مع اضطرار، أيضا هذه القاعدة وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة طبعا يقول السيوطي رحمه الله في تعريف الضرورة، يقول ذكر ذلك في الأشباه النظار، يقول الضرورة هي بلوغ المرء حدا إن لم يتناول ممنوع هلك أو قام. يقول بلوغ المرء حدا، الضرورة هي بلوغ المرء حد إن لم يتناول المملوع الممنوع هلك أو قارب، يعني قارب الهلك. هذه الضرورة، لا يطلق هذا الأمر كل شيء ضرورة ضرورة، لا، الأمر منضبط وله شروط كما سيأتي إن شاء الله. يعني أدلة القاعدة كما أشرنا، أدلة المشقة تجلب التيسير، وقول الله عز وجل قد فصل لكم ما حرم عليك إلا ما اضطررتم إليه، ونقل الإجماع عند القدامى على ذلك، قال أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى الإباحة الأكل منها في الاضطرار، هذا بالإجماع نقل ابن قدامى رحمه الله، والإجماع على هذا الأمر. لكن التنبيه هنا على الشروط، دائما تسمعون بعض الناس يقول هذا ما يستدل ضرورة، وضرورة تبيح المضرات، يستدلوا دائما هذه القاعدة دون مراعاة الشروط. القاعدة لا، العلم ذكروها وذكروا لا شروط لا بد منها، فلذلك الشروط على يعني عجل. الشرط الأول من شروط هذه القاعدة أن تكون الضرورة تندفع بفعل محظور، أن تكون الضرورة إذا ارتكب هذا المحظور تندفع تلك الضرورة، فإن لم تندفع لن يجلس في المحظور. مثلا رجل عطشان وشرف الهلاك، ليس عنده إلا خمر، الخمر يدفع يروي الظمأ ما يروي، فلا يجوز له أن يشرب من الخمر لأنه لا تنتفع به الضرورة، واضح؟ لكن لو كان غص وليس عنده إلا الخمر، الخمر ممكن أن يدفع هذه الضرورة فيشرب ما يحتاج في دفع تلك الغصة، هذا الشرط الأول. قالوا الثاني أن لا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة، ما في إلا هذا الطريق وليس هناك طريق آخر، فإن وجد لم يجوز. مثلا كشف المرأة عند الطبيب، إذا وجد طبيب وطبيبة وكلاهما نفس التخصص، لا يجوز المرأة أن تذهب إلى الدكتور وتكشف، لكن إذا ما في كشف لا بأس، لكن إذا هناك كشف للعورات تذهب إلى طبيبة لأنها لا ضرورة عند هذا الأمر. الشرط الثالث أن يكون محظور أقل من الضرورة، فإن كان محظور أعظم لم يجوز. مثلا لو واحد أكره قيل له إن لم تقتل فلان قتلناك، ليس نفسه أولى من فلان، فلا يجوز له أن يقتل، ولا يكون هناك إكراه لأنه مكلف كما سيأتي في قاعدة إن شاء الله. من الشروط أن تكون أن يكون ضرورة متيقن من حصوله أو يغلب على الظن، يعني يكون عنده يقين أنه سيقع هذا الأمر أو يغلب على ظنه، فلا يجوز المسلم استباحة المحظور بمجرد الوهم، يتوهم، إذا كان وهم لا يجوز، لكن لا بد أن يكون يتيقن أو يغلب على الظن. من الشروط الثاني الخامس أن لا يتناول من المحظور إلا بالمقدار الذي تندفع به الضرورة، الذي يأكل من ميتة حتى يدفع الهلكة لا يجوز له أن يتضلع ويشبه، لا، يأكل ما يسد به المخمصة والجوع. من غص وشرب الخمر لا يشرب بعد ذلك يكثر، إنما يشرب ما يدفع به الغصة، وهكذا، فلا بد من هذا القيد. فلذلك الشرط الخامس هي التي عليه القاعدة، الضرورات تقدر بقدرها، وهي القاعدة التي بعد ذلك ذكر الشيخ، قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، هذا هو الشرط الخامس معنا، وهي التي يعبر عنها العلماء بالضرورات تقدر بقدرها، لا يطلق الأمر ضرورة ضرورة، لا بد أن يكون على قدر هذه الضرورة بالشروط التي تقدمت. ومعنى ذلك كما قال الشيخ، أي قال أن لا يزيد على ما احتاج إليه في الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، أكل من الميتة فدفع هذا الحال فتنشط، فلا يجوز له أن يأكل ويتضلع من تلك الميتة. نعم، هذا ما يتعلق في مثل هذا الأمر في مسألة وكل محظور مع ضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة، واضح، هذا ضربنا عليه أمثلة في مثل هذا الأمر. ثم قال الشيخ بعد ذلك وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، وهذا أيضا يعبر بها الشيخ في هذا البيت عن قاعدة كبرى من قواعد الخمس، وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة أدلة القاعدة كثيرة، ومن ذلك الحديث المشهور حديث عباد بن تميم عن عمه، ولما شكي أن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا، قال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، قال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لأن اليقين لا يزول بالشك. والإجماع منعقد على هذه القاعدة كما نقله بالدقيق العيد والقرافي، فهذه القاعدة مجمع عليها عند العلماء، فالقاعدة مهمة جدا سواء كان في العبادات أو في المعاملات وما إلى ذلك، وفروعها كثيرة أيضا. من ذلك لو تيقن الطهارة، تيقن الطهارة هو يتذكر الوضوء لكن شك في الحدث، أنا أحدثت أو لا، فنقول له إيش؟ اليقين لا يزول بالشك. تذكر أنه أحدث لكن ما يدري أنا توضأت بعده ولا ما توضأت، هو يتذكر الحدث لكن لا شك في إيش؟ الطهارة، فنقول له اليقين لا يزول بالشك فيبقى أنه على الحدث فلا بد أن يتطهر. وهكذا في مسائل الصلاة، وكذلك مثلا إذا وقع في المعاملات في العقود النكاح، هو عقد نكاح على امرأة عقدا صحيحا وشك هل طلق أو لم يطلق، نقول له اليقين لا يزول بالشك، الأصل أن بقاء العقد على ما هو عليه. وذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله أيضا مثال، يقول إذا شك هل مات مورثه فيحل له ماله أو لم يمت، يعني في غيبة إذا غاب مثلا والأمر في شك هل مات أو لم يمت، قال لم يحل له المال حتى يتيقن موته، حتى يتيقن أو يغلب على الظن، بحيث أن بالشروط طبعا شروط مسألة الغيبة، هذا في قضية الميراث وما إلى ذلك. فهذه القاعدة من القواعد الكبرى المهمة التي أجمع عليها العلماء، ولها فروع فقهية أيضا إشارة لها، الأصل بقاء ما كان على ما كان مثل الطهارة، الأصل ما باقي فيبقى الأصل على ما كان عليه، والأصل براءة الذمة، الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه ذكر الشيخ في بعض في هذا النظم أيضا، وهناك فروع أخرى لكن من باب الإشارة. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك، قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هنا الشيخ رحمه الله ذكر هذه تفريعا على القاعدة الكبرى، لكن في الجلسة الماضية عرف الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط إيش الفقهي. القاعدة تقول في أبواب متفرقة والضابط يقول في باب واحد، هنا قال الأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذه كلها ضوابط فقهية، لماذا؟ لأن أصل المياه طهر في باب المياه، والأرض والثياب وما إلى كلها في أبواب مستقلة لا تخرج عن غيرها، فيكون هذا من الضوابط الفقهية التي ذكر الشيخ تبعا للقاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. فذكر معنا هنا أربع من الضوابط، الأول الأصل في مياهنا الطهارة، فنعم الأصل في الماء هو أنه طاهر كما قال تعالى وأنزل من السماء ماء طهورا، وقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء وما إلى ذلك، فلذلك البناء على الضابط لو شك الإنسان في ماء هل هو طاهر أو نجس فنقول الأصل في المياه أنها طاهرة، حتى يعني يكون يتيقن أو يغلب على ظنه أنه فيه نجاسة بناء على هذا الأصل. الضابط الثاني قال والأرض، الأرض الأصل فيها أنها طاهرة، ولذلك جاء في الحديث وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فلا نحكم بنجاسة الأرض إلا بدليل، إما أن يكون النجاسة ظاهرة لونا ورائحة وما إلى ذلك، أو إلا لا نحكم بمجرد الشك، لأن إذا فتح هذا الأمر فيدخل هذا من أعظم قضية الشك، من أعظم أبواب الإنسان إذا تساهل فيه، فمن أعظم أبواب الوساوس تدخل عن طريق الشكوك، وكم من إنسان سواء كان في الطهارة أو في غيرها دخل عليه الوساوس من هذا الباب، لكن الإنسان إذا عرف، وهذا فائدة العلم وكما قال الشيخ يزيل الشك والدرء، العلم يدفع الشكوك ويدفع الأدران عن القلوب. ثم قال أيضا من الضوابط، قال الأصل في الثياب الطهارة، نعم الأصل في الثياب الطهارة، الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل كل ما في الأرض هو للاستمتاع والإباحة وكذلك أيضا الطهارة، قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يلبسون الملابس التي يصنعها الكفار من الثياب والأردية وغير ذلك، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الفرد اليمنية ولبس الجبة الرومية وكلاه من الكفار وهم نصارى، واضح نصارى من الكفار، فالأصل في الثياب أنها إيش طاهرة حتى تعلم نجاستها، وهذا واضح. أيضا الضابط الآخر الأخير الرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والحجارة طبعا هي من الأرض، وعرفنا الأرض الأصل فيها الطهارة، فهو داخل في ذلك. ولعل الشيخ أفرد لماذا؟ من جهة الاستجمار، أن الإنسان إذا رأى أحجار أراد أن يستجمر بها ليتطهر، فالأصل أنها طاهرة بناء على أن الأصل هي أن الأرض طاهرة وهو الحجارة من الأرض. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. أيضا هذه ضوابط فقهية ذكر الشيخ رحمه الله وهي أربعة. قال: الأصل في الأبضاع، وبين الشيخ مراد بالأبضاع قال وطء النساء، هذا هو المراد. فالشيخ أراد أن يبين أن الأبضاع هو وطء النساء. في الأصل التحليل، لا تحل الفرج إلا ما أباحه الله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل من الفروج إلا ما أباحه الله عز وجل، ليس في الأصل التحريم في مثل هذا الأمر. وشأن الفروج كما يقول أهل العلم أعظم من شأن المال، شأن الفروج أعظم، والحفظ على العرض هو من ضرورة الخمس الكليات التي جاءت بها الشريعة، والشأن الفروج أعظم من شأن المال في مثل هذا الأمر. والأدلة على ذلك يعني واضحة، ولذلك تحريم الزنا وإقامة الحد سواء كان محصن أو غير محصن، فكل هذا دفعا لمثل هذا الأمر وتحقيقا لهذا الأصل. قال: واللحوم، الأصل في اللحوم أي أنها محرمة. والمصنف رحمه الله بيّن في ذلك، قال: إذا اجتمع في الذبيحة سبب مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل مذبوح المصيد. فالشيخ يقصد هنا ما يعني من ناحية الذبح، من ناحية الذبح. فلذلك بناء على هذا الأصل أن اللحوم محرمة، لا يجوز لكم منها إلا بدليل، لا يجوز منها الأكل إلا بدليل. الله عز وجل قد ذبح لنا بهيمة الأنعام: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال أهل العلم: إلا ما يتلى عليكم هو ما ذكر الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. الآية هذه كلها يعني أوصاف تحرم الذبيحة إذا كانت تحقق فيها شيء من هذه الأوصاف. فبناء على قول الشيخ هذا الأمر، لكن خالف بعض أهل العلم في هذا الأصل، قال أن الأصل في اللحوم الحل، ولكل واحد نظرة في هذا الأمر، ولكن لربما يكون خلاف لفظي، وإلا فالأمر متفق عليه. فالذين قالوا أن الأصل في اللحوم الحل، ما هو دليلهم؟ قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير، فذكر الحل واستثنى محرمات، دل على أن الأصل إيش؟ هو الحل، واضح؟ والمحرمات مستثنى وهي قليلة فلا يكون ذلك. لكن الشيخ ما أراد ما أحل الله من بهيمة الألعاب أو من الصيد وما إلى ذلك، فهذا أكثر مما حرم، لكن أراد الذبيحة، أراد في ذلك الذبيحة، فيضيق في هذا الأمر. فبهيمة بهيمة الأنعام نفسها هي حلال، لكن لو ماتت مخنوقة أو موقوذة فإنها إيش؟ محرمة. على هذا أراد الشيخ رحمه الله. ثم قال: والنفس والأموال للمعصوم. النفس لا شك أن هذا من أعظم الأمور التي جاء فيها الشريعة لحفظها، وهي حفظ الأنفس، فالأصل في الأنفس التحريم ولا يجوز الاعتداء عليها. والشيخ بيّن مراد بالأنفس، قال: كذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد. قال: المعصوم والنفس والأموال للمعصوم. ثم بيّن ما هو المعصوم، قال: المسلم بالنسبة للأنفس، قال: المسلم والمعاهد. فنعم جاءت الشريعة بحفظ الدماء سواء كان للمسلم أو للمعاهد، والمسلم جاء في آيات وأحاديث كثيرة لا تخفى على شرف علمكم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الفيء والزاني والنفس بالنفس، والثالث يدين مفارق الجماعة. فالأصل أنه محرم لا يأكل إلا بحق مما ذكر. والمعاهد كذلك أيضا، كما جاء في البخاري من قتل معاهدا في عهده إيش لم يرح رائحة الجنة، فدمه معصوم إلا إذا خالف العهد ونقض العهد. ولذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا قريضة لما خانوا العهد ونقضوا العهد في غزوة الخندق، فأمر الصحابة لما قال لا يصلي أحدهم العصر إلا في بني قريضة، في قصة مشهورة. كانوا معاهدوا، كان دماؤهم معصومة، لكن لما نقضوا العهد كانوا استحقوا القتل، فحصل ما حصل ما هو معلوم. فلذلك الأنفس لا شك أنها يعني من أشد ما يكون لك القتل بالنسبة للمؤمن. الله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. خمسة من الوعيد، الواحد منها كافي في التنفير عن تحريم الدماء. الرابع قال الأموال. الأموال أيضا كذلك للمسلم وللمعاهد، كذلك أيضا محرم ولا يجوز الاعتداء عليها. ولذلك كان هناك تحريم السرقة والغصب والنجش والبيع البيع وما إلى ذلك، كل هذه محرمة لأنها فيها تعدي على حق القيد. بل حتى البيع والشراء مع أنه مشروع في الأصل، لكن لا يمكن إلا بالرضا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة بشرط إيش؟ أن تراضي منكم، فسمى باطل. لكن إذا كان تراضي فمن شروط البيع التراضي، وما إلى ذلك من أدلة معروفة للجميع. ثم قال رحمه الله والأصل في عاداتنا الإباحة. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. عندنا العادات وعندنا مسائل الشرع، عبادات ومعاملات. فالعادات هذا يقول الشيخ في هذين الأصلين، يقول هذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام تيمية في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة، عادات الناس الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله. وبين الشيخ ما المقصود بالعادات، قال العادات ما اعتاد الناس منها في المشارب وصرف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائل التصرف المكتوب، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع. لا يمكن أن تقول هذه العادة حرام إلا بدليل، الأصل فيها أنها مباحة في مثل هذا الأمر. وهذه القاعدة قد جاءت بها الأدلة التي تدل على هذا الأمر، من هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا، ومنها تدخل فيها عادات الناس في مثل هذا الأمر. والعادة تدخل كذلك سواء كانت عادة فردية، لأن أهل العلم يقسم العادة فردية لشخص عنده عادة معينة، أيضا لا يمكن أن ينكر عليه إلا إذا كانت مخالفة للشرع، أو عادة جماعية، وهذا سيأتينا في قضية العرف والعادة المحكمة، لأن العادة قد تكون فردية وقد تكون جماعية. فأيا كان الأمر فردية أو جماعية مدارها على أن الأصل في العادات الإباحة حتى يأتي الدليل على المنع من ذلك. استدل الشيخ بهذا الدليل، هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا. طيب، هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله في العادات فيه الرد على طائفتين. هذا البيت فيه الرد على طائفتين، الأولى الذين ضيقوا على الناس في العادات ومنعوا لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تقول كذا لا من العادة. لماذا؟ من باب العيب، من باب كذا، من باب كذا. الأصل نقول الحل، الأصل الحل، المرجع هذه الأمور تحسينا وتقبيحا إلى إيش؟ إلى الشر، إلى الشر. هذا هو الأصل في مثل هذا الأمر، فلا يضيق على الناس في عاداتهم ما دام أن الله عز وجل قد وسع عليهم. الطائفة الأخرى الذين توسعوا في العادات على النقيض، الطائفة الأولى ضيقوا، الثانية توسعوا في العادات، فجعلوا العادات والأعراف والتقاليد هي الأصل، بل قدموها في بعض الأحيان على نصوص الشرع. تقول له هذا لا يجوز كذا، يقول هذه عادات عندنا ما نقدر نتركها. مثال لو كان بلدة من أو قرية من القرى عندهم عادة أن من الكرم ومن أكرام الضيف أنه يقدم له الخمر. الخمر إيش؟ محرمة في الشارع. فنقول له هذه العادة باطلة ولا تجوز. لماذا؟ لأن الله حرم الخمر فلا تجوز في مثل هذا العمل. فمثل هذا الأمر يبين أن الأصل من العادة للعادات الأصل فيها أنها مباحة، فلا ينتقل على ذلك ولا يمنع إلا بدليل، كما قال الشيخ. فقول الأصل في عادات الإباحة هذا رد على الطائفة الأولى الذين ضيقوا على الناس، قال حتى يجيء صالح الإباحة، هذا رد على الطائفة الثانية الذين توسعوا وجعلوا الأصل العادات والاعتبار لنصوص الشرع. البيت الثاني الذي بعده وهو أصل ثاني قال وليس مشروع من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذه أيضا قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي التي يعبر عنها العلم الأصل في العبادات التوقيف، أنها موقوفة على نصوص الشرع من الكتاب والسنة والإجماع وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن الدين كان الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يجوز المسلم أن يأتي بشيء من قبل نفسه، لأن الحكم لله، هنا الحكم إلا لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهكذا نصوص كثيرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل النصوص التي تحذر من الإحداث في الدين داخلة في هذا الأمر. وهذه القاعدة أيضا رد على من أنفع القواعد في الرد على المبتدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، فيقال له الأصل في العبادات التوقف، لا تتبيع شيء وتتعبد لله عز وجل به إلا أن يكون قد شرعه الله عز وجل إما في الكتاب أو في السنة، إما في الكتاب أو في السنة، فلا بد من الرجوع إلى الشرع. فهذه القاعدة هي رد على المبتدع في مثل هذا الأمر، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو الاعتقادات. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الشيخ في هذا البيت ذكر وسائل ومقاصد وزوائد، لأن الأشياء بهذه الأمور ثلاثة: وسائل ومقاصد والزوائد، وهي التي يسميها العلم متممات. الوسائل هي جمع وسيلة وهي الأفعال التي توصل بها للمقصد، والمقاصد هي الأمر المطلوب التوصل إليه الذي قصدته، أخذت وسائل للوصول إلى المقصود. والمتممات الذي ذكر منها الزواج هي التوابع للعمل التي يحصل الانفكاك بها عليه. بالمثال يتضح المقام: صلاة الجماعة في المسجد الذهاب إليها وسيلة، الصلاة في المسجد مقصد من المقاصد، الرجوع إلى البيت من الزواج وهي المتممات. واضح؟ ويأتي إن شاء الله التمثيل والتدليل على ذلك. الشيخ رحمه الله قال وسائل الأمور كالمقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة عند أهل العلم يعبرون عنها بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد. فعلى هذا كما بين الشيخ الشرق قال أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به. الإنسان مأمور بالصلاة في صلاة الجماعة في المسجد فلا يمكن إلا أن يذهب، فيكون هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ وعلى هذا فكل وسيلة إلى فعل تأخذ حكمه وفق الأحكام التكليفية الخمسة. كل وسيلة إلى فعل، طبعا الوسيلة لابد أن تكون مشروعة وهذا يأتي إن شاء الله، فتأخذ الحكم. إن كان المقصد واجب فالوسيلة إليه واجبة، وإن كان المقصد مباح مستحب فالوسيلة إليه مستحبة، وإن كان مباح هكذا، وإن كان محرم كذلك. فمثلا الحج، فريضة الحج توفرت في الإنسان شروط وجوب الحج فوجب عليه، السفر إليه وسيلة فيجب عليه أن يسافر لأداء فريضة الحج. طيب إنسان يريد العمرة مثلا وقد أدى العمرة من قبل عمرة تطوع أو حج تطوع وأراد الحج، الوسيلة له السفر يكون إيش؟ مستحب. وهكذا في المحرمات مثلا السفر إلى بلاد الفاسدة، أراد أن يسافر قصده من ذلك إلى ارتكاب الحرام وما إلى ذلك، فالمقصد محرم فسفره إيش؟ المحرم لأنه وسيلة لمحرم فيأخذ الحكم. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسائل لها أحكام المقاصد. وبهذه القاعدة المهمة نعرف بطلان مقولة الغاية تبرر الوسيلة، مقولة باطلة مشهورة يستخدمها حتى بعض من ينتسب إلى الدعوة، الغاية تبرر الوسيلة، وهذه قاعدة باطلة ومقولة باطلة. مثال على ذلك مقارنة بينها وبين الوسائل لأحكام المقاصد، عندنا الدواء، التداوي في الجملة هو مباح، واضح؟ فلا بد أن يتخذ دواء إيش الوسيلة إلى المباح، إيش مباح، لا بد أن يكون مباح، واضح؟ فأنا بقال تداوى عباد الله، فيتخذ وسيلة ولا تداوى بحرام. عرفنا أن لا يمكن التوصل إلى هذا المباح بوسيلة محرمة، لكن عندما يقول الغاية تبرر الوسيلة، ما دام أنك غايتك الشفاء فاتخذ كل وسيلة ولو كانت محرمة، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله، أرشد إلى هذا الأمر، لكن قال ولا تتداوى بحرام. ولذلك بعض الناس يطبق هذه القاعدة، القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، في يعني حتى في الدعوة، مثل قضية الكذب في الدعوة، أنت قصدك إصلاح الناس لا بأس تكذب، وهذا خطأ ليس من السنة، الكذب محرم أصلا ولم يبح إلا في نطاق ضيق في أمور لا تخفى عليكم، مثل الثورات والمظاهرات والاعتصامات وغير ذلك، كل هذا عنده غاية. وإن كان بعضهم ربما يقر أن نعم فيها مفاسد، لكن الغاية تبرر الوسيلة. وهكذا من تطبيقات يعني مخالفة للشرع، فالأصل أن هذه القاعدة لا 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 أساس لها من الشرع، بل تخالف قواعد الشريعة التي ذكرها العلم، ومن هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا فيما يتعلق في الوسائل. وقال وحكم بهذا الحكم للزوائد، الزوائد التي هي التوابع، التوابع فتكون عرفنا أن الوسائل تأخذها في الأحكام التكليفية وجوبا واستحبابا وما إلى ذلك، وأيضا في التوابع والعقاب، وأيضا في التوابع والعقاب. لكن الزوائد وهي المتممات لا تدخل في الأحكام التكليفية، لكن تكون في الثواب والعقاب. وهنا الفرق بين الوسائل وبين المتممات. من أوضح الأدلة في ذلك على هذا الأمر، فالرجل الذي في حديث أبي بن كعب قال كان في صحيح مسلم قال كان رجل لا أعلم رجل أبعد من المسجد بيته، يعني أبعد الناس إلى المسجد، وكان لا تخطئ الصلاة، لا تفوت الصلاة أبدا. فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني يعينك على هذه المسافة، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، يعني ما بعيد. لماذا؟ قال إني أريد أن يكتب لي ممشاي المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد جمع الله لك ذلك كله، الذهاب والصلاة وإيش والرجوع. فدل كما قال الشيخ رحمه الله أن وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزواج، يعني المتممات. ثم بعد ذلك تم الساعة ولا نكمل أجل؟ يلا نأخذ خمس دقائق إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله عشان أطلع عليكم بالأمثلة والأمور هذه، خمس دقائق إن شاء الله نختم. قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ففي هذا الأمر أيضا الشيخ رحمه الله بيّن هذه الأمور الثلاثة، وهي الخطأ والإكراه والنسيان، وأن الله أسقط عن المكلفين من جهة الإثم والعقاب، لكن إذا حصل معهما إتلاف فلا بد من الضمان، إما ضمان كلي إذا كان إتلافا كليا، أو ضمانا جزئيا إذا كان إتلاف جزئي. من الأدلة على رفع الإثم في ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا في قول المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث قد فعلت. وفي الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وغير ذلك من النصوص. لكن الإتلاف لا بد منه في هذا الأمر، ولذلك ذكر الشيخ قول ابن رجب رحمه الله في هذا الأمر وفيه أوضح بيان لهذا الأمر، يقول: والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لما في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنساء ومستفرة، الرفع هنا رفع الإثم، يقول رفع الإثم عنهما لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهم، لما لم يكن لهم قصد في هذا الخطأ أو النسيان فلا إثم عليه، فلا إثم عليه في ذلك. قال: وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. ثم قال: والخطأ بيان الخطأ بينه أن يقصد بفعل شيء فيصاد والنسيان، لكن لما جاء إلى الإكراه عرفنا الخطأ والنسيان من جهة الإثم لا إثم، ولكن من جهة الضمان لا بد من الضمان. طيب الإكراه، الإكراه فصل فيه ابن رجب رحمه الله، يقول في حكم المكره على نوعين: الأول من لا اختيار له بالكلية ويسمى بالإكراه الملجئ، لا اختيار له أبدا ولا قدرة له على الامتناع، مثال قال: كمن حمل كرها أو كرها وأدخل إلى مكان حلف عن امتناع الدخول، قال حلف أن لا يدخل بيت فلان ثم حمل بمجموع حمله وأدخله، هنا مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف، لا إثم عليه ولا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه لا إرادة له ولا قصد في مثل هذا الأمر فيكون معذور. وقال: ومثله إذا حمل كرها وضرب به غير حتى مات الغير ولا قدرة على الامتناع، إلى ما ذكر أمثله. ثم ذكر النوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، من أكره بضرب أو غير حتى فعل هذا الفعل في بهذا التكليف فإنه يمكن أن لا يفعل، يضرب ويضرب افعل هذا، يمكن أن لا يفعل ويمكن أن يفعل، فهو مكلف يعني مختار من وجه وغير مختار من وجه آخر، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. لكن الذي اتفقوا عليه وهي الصورة تقدمت معنا، إذا قيل له: إن لم تقتل فلان قتلناك، إن لم تقتل فلان قتلناك، قالوا: لا يجوز له لأنه مكلف في هذه الحال، ولا اعتبار بإيش؟ بالإكراه، لا اعتبار بالإكراه. ولذلك أهل العلم جعلوا شروط للإكراه، شروط الإكراه إجمالا قالوا: أن يكون مكره قادر، المكره قادر على التنفيذ ما هدد، من أكره الإنسان وهدد أن يكون قادر على التنفيذ كصاحب سلطان وقوة وما إلى ذلك. الثاني أن يغلب على الظن أنه يفعل هذا التهديد، لكن إذا كان متوهم ورجل رعديد وجبان يتوهم الشيء وهذا لا يكون فيه إكراه. قالوا: الثالث أن يكون الشيء المهدد به إما يشق على المكره تحمله، إما قتل أو قطع أعضاء ومن ذلك. قالوا: الرابع أن يكون الإكراه بغير حق، لو كان إكراه يكره على أمر فيه حق من الشريعة فلا يسمى إكراه، أن يكون مهدد به عاجلا وليس أجل، قال: إن لم تفعل كذا قتلناك بعد سنة مثلا، ليس إكراه هذا، لا بد أن يكون عاجل في التنفيذ وما إلى ذلك من هذا التفاصيل الإكراه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأجل وأكرم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، جزاكم الله خير الصلاة.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، من عنده السؤال فليتفضل.